أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان مقتضى القاعدة في موارد الشيخ، قلنا أن المعروف هو جواز الاستثناء، أن القاعدة تقتضي جواز الاستثناء في مورد الشك وعدم وجوب التخميس فورا، كون ذلك مقتضى القاعدة يستدل عليه في التقريبات. التقريب الأول تقدم في الدرس السابق وتزين ثمانيته، لا بأس بالتمسك بإطلاق أدلة استثناء المؤنة. التقريب الثاني الذي انتهى الكلام له هو التمسك بما دل على الملكية بالحيازة. ذكرنا أن مقتضى ذلك هو تملك المخرج لتمام ما أخرجه، مش مقتضاها، تملك المخرج لتمام ما أخرجه. المتيقن خروجه من هذا الإطلاق، إطلاق ما دل على الملكية للحياجة، المتيقن خروجه من ذلك كما ذكرنا هو خمس الباقي بعد إخراج المعنى، قطعا خارج عن ماذا؟ عن إطلاق التملك للحياجة على كل التقديرين، سواء قلنا أنه من قبيل المعدة أو قلنا أنه من قبيل أرباح المكاسب. على كلا التقديرين خمس الباقي بعد إخراج المؤنة طبعا هذا خارج عن إطلاق أدلة الملكية بالحيازة، واضح. وإنما الشك فيما زاد على ذلك يعني التفاوت بين خمس ما زاد على المعنى وبين خمس تمام ما منهما أخرجه، هذا التفاوت بينهما هو اللي يعتبر زائد علما على خمس الباقي بعد إخراج المعنى. هذا الزائد نشك في أنه هل يجب فيه الخمس أو لا؟ بعضها على أخرى، هل يفرض عن ملك الشخص أو لا؟ ولا شك في أنه هذا أمر حادث، يعني خروجه عن ملكه، خروج هذا المقدار الزائد على المتيقن عن ملك الشخص أمر حادث مسبوق بالعدم، لأن المفروض كما قلنا هو التملك للحيازة لتمام شنو ما أخرجه، هذا هو ظاهر الدليل، تمام ما أخرجه ملك له، خرج عن ملكه المقدار المتيقن، ما زاد على المقدار المتيقن يشك في خروجه عن ملكه، اللي هو معناه شنو؟ وجوب دفع الخمس فورا، هذا معنى خروج عن ملكه، الذي هو معنى وجوب التخميس فورا، يشك في ان ما زاد على القدر المتيقن هل خرج عن ملكه او لا؟ لا اشكال ان مقتضى الاصل هو عدم خروجه عن ملكه، لأنه أمر حادث، أي خروجه عن ملكه أمر حادث مسبوق بالعدم، سابقا هو لم يخرج، كان ملكا له، تمام ما أخرجه هو ملك له، فإذا شك في خروج مقدار منه عن ملكه، مقتضى الأصل هو شنو؟ هو عدم خروجه عن ملكه، ماذا يخرج عن ملكه؟ يخرج عن ملكه هو فقط خمس الباقي بعد إخراجه مؤنة، لأن هذا قدر متيقن قطعا يخرج عن ماذا؟ عن ملكه، ما زاد عليه يشك فيه، والأصل شنو؟ عدمه. وهذا ينتج كما ذكرنا، ماذا ينتج؟ هو جواز الاستثناء وعدم وجوب التخميس، عدم وجوب التخميس فورا، وهذا هو المطلوب في المقام. هذا التقرير الثاني. هذا التقرير الثاني في الحقيقة مشكلة مبنائية، لأنه سنشير وأتمنى سابقا أيضا أن هناك خلاف في عليكم السلام في كيفية الخمس كيفية تعلق الخمس وفي استثناء المؤنة. كيف تستثنى المؤنة؟ ما معنى تعلق الخمس مع استثناء المؤنة؟ هناك خلاف فيه وسيأتي هذا بحثه مفصلا. هناك رأي يرى بأن الخمس ضريبة في المملوك، هو ضريبة في المملوك، يعني أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة التي يملكها الإنسان والغنيمة التي يملكها الإنسان، ما يكون فائدة بتمامه وغنيمة بتمامه يتعلق به الخمس، فالمملوك يجب دفع خمسه علما إلى صاحب الخمس. واضح؟ وهذا معنى ماذا؟ أن بمجرد ظهور الفائدة، الفائدة تكون ملك المن للشخص، يكون ملكا للشخص. رأي الأمر أنه يجب على هذا الشخص أن يدفع مما يملكه شنو؟ خمسة. أن يدفع مما يملكه خمسة قبل الدفع. واضح؟ قبل الدفع هو تمام المال، تمام الرد، تمام الفائدة، هو ملك المن للإنسان. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، لأن الخمس يستقطع من أصل الربح والمال والفائدة، بمعنى أنه بعد ظهور الربح الشخص لا يملك تمام الخمسة أخماس تمام المال، وإنما هو يملك من البداية أربعة أخماس ماذا؟ هذا الربح وهذه الفائدة، وخمس هذا الربح وهذه الفائدة ليست ملكا له من البداية، ثم لا يملك هذا الخمس من البداية. خمس هذا الربح وهذه الفائدة هي ملك لصاحب الخمس، وهذا الشخص لا يملك إلا أربعة أخماس الغنيمة والفائدة وماذا؟ والربح. وهذا الأمر أن الشارع من باب الإرفاق، من باب التسهيل، من يأمره بدفع هذا الخمس الغير المملوك له فورا إلى صاحبه؟ من يأمره بذلك؟ لم يأمره بدفع هذا الخمس الغير المملوك له، وإنما هو كما قلنا مملوك المن لصاحب الخمس من البداية، لم يأمره بدفعه فورا، جوز له تأخير ماذا؟ دفع الخمس المملوك للغير، جوز له تأخير دفع لاحتمال ظهور مؤنة، واضح؟ يحتاج إلى صرف هذا المال فيها، فحينئذ أوجب عليه أن يخمس ماذا؟ الباقي بعد إخراج المؤنة. فجواز الاستثناء ليس حكما شرعيا، وإنما هو إرفاقا وتسهيلا لماذا؟ للمكلف، وإلا هذا المال هو أساسا ليس ملكا لصاحبه، وإنما هو ملكا لصاحبه. هذا الرأي الثاني. من الواضح أنه بناء على هذا الرأي الثاني هذا الكلام لا يسم، هذا التقرير الثاني لا يسم، لأنه على هذا الرأي الثاني وهو المعروف بين المتأخرين، الشخص لا يملك خمس الفائدة من البداية، ليس الخمس مملوكا له حتى نقول أنه خرج عن ملكه قطعا القدر المتيقن، ما زال على القدر المتيقن يشك في خروجه عن ملكه، والأصل يقتضي منه عدم خروجه. على الرأي الثاني المعروف كما قلنا هو من البداية لا يملك الخمس، واضح؟ هو من البداية لا يملك ماذا؟ لا يملك الخمس، فالشك لا يكون في خروج مقدار من الخمس عن ملكه أو عدم خروجه، حتى يقال أن مقتضى الأصل عدم خروجه، واضح؟ وإنما الشك في ماذا؟ في جواز تصرفه في مقدار من المال لا يملكه، ليس ملكا له، لأن هذا المشكوك إن كان من المعدن، إن كان من المعدن فلا يجوز له التصرف في هذا الخمس، حتما لا في مؤنته ولا في غير مؤنته، لأنه يجب دفع تمام خمس هذا المال إنه لصاحب الخمس فورا. وإن كان المشكوك من قبيل أربع المكاتب نعم جاز له ماذا؟ أن يتفرغ فيه بإذن من صاحب الخمس في مؤنسه. إذن الشك في المطعم شك في الحقيقة في ماذا؟ في جواز استثناء مقدار المؤنة من مال لا يملكه ليس داخلا في ملكه من البداية. الشك في المطعم في جواز صرف المال المملوك للغير في مؤنته، هل يجوز له أن يصرف ذلك في مؤنته أو لا؟ الأصل هنا عدم الجواز، لأن الحالة السابقة هي ماذا؟ هي عدم الجواز. لأن الحالة السابقة هي أن تمام الخمس ملك إلا لصاحب الخمس وليس ملك لهذا الشخص. على هذا المبنى لا يصح هذا التقرير، واضح؟ لا يصح هذا التقرير، وإنما هو ما يملكه بالحيازة من البداية. أربعة أخماس ما أخرجه، لا تمام المال، ما يملكه بالحيازة هو أربعة أخماس ما أخرجه، وأما الخمس الباقي فهو ملك لصاحب الخمس. والشك في المقام شك في جواز الصرف من هذا على ما نبيع على جوازه، واضح؟ وهل أطلع عدمه بلا إشكال؟ فهذا التقريب أيضا لا يكون تاما، لا أيضا هذا التقريب لا يكون تاما بخلاف التقريب الأول. التقريب الثالث لجواز الاستثناء في مورد الشك هو التمسك بالأصل العملي، عندما لا يكون شيء من الأدلة الاجتهادية المتقدمة تصل النوبة إلى الأصل العملي، قيل أن مقتضى الأصل العملي في المطعم هو جواز الاستثناء في مورد الشك، يعني عدم وجود دفع الخمس فورا وجواز ماذا؟ استثناء المؤنة منه. هذا الأصل العملي ذكروا، يعني ذكر هذا القائل بأنه هو عبارة عن استفحار عدم، لاحظوا، عدم تعلق الخمس بالعنوان الخاص، استفحار عدم تعلق الخمس بالعنوان الخاص. مقصود من العنوان الخاص يعني المعدن، يعني هو مع الكلام أن هذا يشك في أنه هل هو معدن أو شنو أو لا. إذا يشك في أنه هل تعلق به الخمس بالعنوان الخاص أو لا، من يستفحب عدم تعلق الخمس به بالعنوان الخاص. اللي هذا معناه شنو؟ معناه عدم التملك الخاص لأهل الخمس لصاحب الخمس. واضح؟ بمعنى بعبارة أخرى أن هذا ملك لصاحب الخمس. واضح؟ هذا خمس ما أخرجه الذي يشك في كونه معدنا أو لا، عدم تعلق الخمس، استصحاب عدم تعلق الخمس بالعنوان الخاص معناه ماذا؟ معناه أنه ما تملك خاص لصاحب الخمس الذي هو موضوع حرمة التصرف في المال. مو هذا موضوع الحرمة، تملك صاحب الخمس لتمام الخمس، واضح؟ موضوع لحرمة التصرف فيه. متى يحرم التصرف في المال؟ إذا كان هذا من قبيل المعدن. مو إذا كان المشكوك من قبيل المعدن معدنا فهو يكون من تماما خمسه لصاحب الخمس، فلا يجوز لهذا الشخص التصرف فيه. إذا حرمة التصرف موضوعها تملك الخاص لصاحب الخمس، احنا بالاستصحاب من في هذا التملك الخاص، بالاستصحاب من في هذا التملك الخاص لصاحب الخمس الذي هو عن التملك الخاص موضوعا لحرمة التصرف. فإذا كان التملك الخاص بالاستصحاب فهرا تنتهي الحرمة، أي حرمة التصرف، لأنها هي الأثر الشرعي المترتب على هذا التملك الخاص، ويثبت محلها شنو؟ جواز التصرف. فيجوز الاستثناء ويجوز التصرف اعتمادا على هذا الاستظهار. الحالة السابقة هي عدم التملك الخاص لصاحب الخمس، هذه الحالة السابقة. بعدين شك في أن صاحب الخمس تملك هذا تملكا خاصا موجبا لحرمة التصرف فيه أو لا، مقتضى العقل الاستصحاب يعني شنو؟ هو استصحاب عدم التملك الخاص لصاحب الخمس، وبهذا الاستصحاب ينفي ما يترتب على التملك، وما يترتب على التملك هو حرمة التصرف، فتنتفي حرمة التصرف ويثبت جواز التصرف وجواز استثناء المؤنى وهو المقصود في المقام. ثم يتمم هذا القائل يقول: ولا يعرض هذا الاستصحاب الذي تمسكنا به لإثبات جواز الاستثناء وجواز التصرف في المصرف في المؤنى، لا يعرض باستصحاب عدم الخمس بالنحو الآخر. هذا امر مسبوق بماذا؟ بالعدم. لا يعرف بعدم تعلق الخمس بهذا المال بالنحو الاخر، لان الامر مرتب بين ان يتعلق ان يملك صاحب الخمس هذا الخمس ملكا خاصا اللي هو موضوع حرمه صرفة المهنه، وهذا وبين ان شنو ان يملكه ملكا اخر، ملك لكن ملك شنو يجوز صرفه في ماذا؟ في المهنه، هذا النحو الاخر من الخمس، من نحو تعلق الخمس. الخمس مره يتعلق بنحو لا يجوز لهذا ان يصرفه في المهنه، ومره يتعلق بنحو شنو يجوز لهذا ان يصرفه في نحو المهنه، وهذا راوضة اكثر وضوء. هو انه شك مع الجبنة هذا انه هل يتعلق به من سبيل تعلقه بالغنائم بالمعدن بمال الناقد، او يتعلق به من سبيل تعلقه بارباح المساكن مجاهدتنا، يتعلق به من سبيل تعلقه بالمعدن. اذا تعلق به الخمس معناته لا يجوز لهذا صرفه في المعنى. اما لا تعلق به من قبيل تعلق بارباح المساكن شنو علامة؟ يجوز لهذا صرفه ولا يجوز في المعنى. يقال ان استصحاب عدم تعلقه للنحو الاول، تعلق الخمس بهذا المال بالنحو الاول الذي ينتج جواز الاستثناء، لا يعرض لاستصحاب عدم تعلقه به بالنحو الثاني. فمن شك انه هل تعلق به من قبل تعلقه بارباع المكاسب، تعلقه به بارباع المكاسب شنو اثرت؟ اثرت جواز الصرف، وهذا جواز الصرف في المعنى مو جواز اثره. أنا استصحب عدم تعلقه به على النحو الاول ويصبح شنو؟ حرمة الصرف حتى الاستصحاب الاول. ومن هنا ينشا توهم المعارضه، الاستصحاب الاول استصحاب عدم تعلقه بالنحو الاول ينفي حرمة الصرف ويثبت جواز شنو؟ جواز صرفة المعنى، يثبت جواز الصرف المعنى. نفي تعلقه استصحاب عدم تعلقه بالنحو الثاني ينفي جواز الصرف في المعنى ويثبت شنو؟ حرمة الصرف في المعنى، فيتعارضان. يقول لا، هذا الاستصحاب الثاني لا يعارض الاول. لماذا لا يعارض الاول؟ يقول اما لانه معلوم بعنوان الفائدة، او لعدم ترتب اثر على نفيه بعد العلم بأصل التعلق، وإنما الأثر الإلزام الزائد في تعلق الخمس بالعنوان الخاص. يقول لا يعرض هذا الاستصحاب. لماذا؟ إما لأن هذا الاستصحاب يعني تعلق الخمس على نحو تعلقه بأرباح المكاسب معلومة لأنه قدر متيقن مثلا ولا شك فيه، فلا يجوز الاستصحاب نفيا، فلا يعارض الاستصحاب الآخر. وإما لأن لا يترتب على نفيه أثر بعد العلم بتعلق الخمس، بعد العلم بتعلق الخمس لا يترتب أثر على نفي تعلقه بالنحو الثاني، ليس هناك أثر. لماذا؟ لأن الأثر الإلزامي يترتب على تعلقه بالنحو الأول. بالنحو الأول تعلقه تعلق الخمس كما يتعلق بالغنائم، هذا له أثر إلزامي. شنو أثر الإلزامي؟ هنا حرمة الطرفة المعنى، هذا له أثر إلزامي، فيجب الاستصحاب لنفيه بلحاظ نفي أثره شنو؟ إلزامي. فننفي الحرمة ونثبت الجواز، ليس لها أثر إلزامي، أثر تعلق الخمس بالنحو الثاني، يعني تتعلق الجواز مع المقاصد هنا أثر، هذا عقد تفريغي، أثر الجواز شنو؟ استثناء، مو بدون الاستثناء ولا حرمة الاستثناء، وإنما أثره شنو؟ جواز الاستثناء. فأي قاعدة في نفي واحد يقول فأي قاعدة في نفي في إجراء الاستصحاب عدم تعلق الخمس بالنحو الثاني مع عدم ترتب أثر إلزامي عليه، ولذا يجب الاستصحاب الأول ولا يعارض الاستصحاب الثاني، وهو يثبت كما ذكرنا ماذا يثبت؟ جواز الاستثناء وجواز صرف الخمس في المعنى. هذا التقرير الثالث وهو تمسك بالاصل العملي، لكننا نلاحظ على هذا الاصل، على هذا التقرير الثالث، هو انه كما يترتب اثر شرعي على تعلق الخمس بالعنوان الخاص، وهذا الاثر الشرعي شنو هو؟ الزام المكلف بعدم الاستثناء، كذلك يترتب اثر شرعي على تعلق الخمس بالنحو الثاني. وما هو الاثر الذي يترتب؟ هو جواز صرفه في ماذا؟ في المعنى. غايه الامر ان الاثر الذي يترتب على تعلق الخمس بالنحو الاول، ليكن كلامنا واضح، النحو الاول يعني على غرار تعلقه بالمعاصي والغنائم ومال الناصر. غايه الامر ان الاثر المترتب على تعلقه بالنحو الاول اثر الزام، وهو شنو؟ حرم الصرف في المعنى، عدم جواز الاستثناء. بينما الاثر المترتب على تعلقه بالنحو الثاني اثر شنو؟ ترخيصه، وهو شنو؟ جواز الاستثناء. واضح؟ لكن من الواضح انه في جريان الاستصحاب لا يفرق بين ان يكون الاثر المترتب على المستصحب اثرا الزاميا او اثرا شنو؟ ترخيصيا، اي فرق بينهما؟ لا يفترض في جريان الاستصحاب ان يكون الاثر الذي يراد نفيه باستصحاب العدم اثرا شنو؟ الزاميا، بعد نفسه. وكانه وقع الخلط بين البراءه والاستصحاب. البراءه لا يشترط فيها، لماذا؟ لان البراءه يشترط في جريانها في مورد ان يكون المورد مما فيه كلفه، مما فيه كلفه على المكلف، حينئذ تاتي البراءه لان لسانها لسان الامتنان، فترفع ماذا؟ هذه الكلفه. واما الاحكام الترخيصيه فمثلا ليس فيها شنو؟ كلفه، فلا تجري فيها البراءه. لكن على المراه قد يقع فيها ذلك، الاستصحاب هو عبارة عن شيء متيقن سابقا تستحضر الى حالة شك وترتب عليها اثاره. واضح؟ فإذا لا فرق بين ماذا؟ بين الأثر الترقيقي والأثر الإلزامي في جريان الاستفحاض. كما غير الاستفحاض عدم تعلق الخمس من نحو الأول لنفي الأثر الإلزامي وإثبات الترقيق، يجري الاستفحاض عدم تعلق الخمس من نحو الثاني وهو لنفي الأثر وهو شنو الجريان وإثبات ماذا؟ وإثبات التحريم. فأي فصل بينهما؟ بالحقيقة هناك تعارض بين الاستصحابين، ولا يمكن الاستقرار على الاستصحاب الأول لإثبات الجواز، بل الاستصحابان يتعارضان ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وهذا معناه أننا لا يمكن أن نستدل على جواز الاستثناء بالاستصحاب. الصحيح في المقام، في مقام تشخيص مقتضى الأصل العملي، أن يقال كما ذكرنا سابقا وأشرنا إليه في اليوم، أن يقال أن تشخيص مقتضى الأصل العملي في المقام يختلف باختلاف المباني كما قلنا في تفسير كيفية تعلق الخمس وكيفية الاستثناء كما أشرنا إليه قبل قليل. هل الخمس ضريبة المملوك؟ ضريبة على ما يملكه الإنسان؟ فالإنسان بظهور الربح ويملك تمام الربح، غاية الأمر أنه يجب عليه أن يدفع هذه الضريبة من مقدارها الخمس مما يملكه، أو لا؟ أن الخمس ليس كذلك، الخمس هو يستثني الخمس من أصل الملكية. أتعبن هو عندما يظهر الربح من البداية هو لا يملك إلا أربعة أخماس شنو؟ هذا الربح. وأما الخمس الخامس فهو ملك لصاحب الشنو؟ لصاحب الخمس. غاية الأمر أن الأدلة دلت على أنه يجوز لهذا الشخص الذي بيده هذا الخمس الغير المملوك لا يجوز له شنو؟ تأخير دفعه. وهذا دلت الأدلة على ذلك. التشخيص الأصل العمل يختلف باختلاف هذين المبنيين. على المبنى الأول، إذا قلنا أن الخمس ضريبة فيما يملكه الإنسان، وأنه بعد ظهور الربح الإنسان يملك تمام المال، غاية الأمر أنه يجب عليه أن يدفع خمسه، الشك في المقام يعود إلى الشك في ماذا؟ في خروج مقدار من هذا مالي عن ملكه بعد ان كان شنو؟ مملوكا له. ولا اشكال ان مقتضى الاصل هو عدم خروجه، وهذا ينتج كما ذكر جواز الاستثناء في محل الشك. وهذا عائد الشك في المقام يرجع الى ان هذا الانسان يشك في انه هل خرج هذا المقدار من المال عن ملكه او لا. وهذا المقدار اللي شنو اللي يريد يصرفه وينقل وياه في المعنى. اذا كان من قبيل المعدن قلوا يا شنو خرج عن ملكه مو ملكه، يجب ان يدفع تمام خمس المعدن انه لصاحب الخمس، خرج عن ملكه. اما اذا كان من قبيل اربع المكاسب ما ياخذ عن ملكه، يجوز له صرفه بالمعنى. اذا الشك يعود في الحقيقه الى ان هذا المقدار الذي يقابل المعنى هل خرج عن ملكه بعد ان كان مملوكا له على الراي الاول او لم يخرج عن ملكه. ولا يسال ان مقتضى الاصل هو شنو؟ هو عدم خروج عن ملكه وبات في ملكه، فيجوز له ان يصرفه بالمعنى، لان خروجه عن ملكه امر حادث مسبوق بالعدم ومقتضى الاصل شنو؟ عدمه. واما اذا قلنا بالراي الثاني الذي هو المسبوق كما قلنا بين المتاخرين والذي سياتي تحقيقه مفصلا، اذا قلنا بالراي الثاني المساله تنقلب، ومن البدايه لا يملك هذا الخمس، من البدايه هذا الخمس هو ملك لصاحب شنو؟ لصاحب الخمس. فاذا الشك المقام يكون شكا في ماذا؟ في انه هل يجوز له ان يؤخر دفع الخمس او لا؟ هل يجوز له ان يستثني من هذا الخمس الغير المملوك له والذي هو ملك لصاحب الخمس أن يستثني منه مقدار المعنى أو شنو؟ أو لا يجوز له أن يستثني ولا يسأل أن مقتضى العقل هو شنو؟ عدم جواز التأخير وعدم جواز ماذا؟ استثناء المعنى. وهذا معنى أن مقتضى العقل العملي مجاز الاستثناء وإنما شنو؟ حرمة الاستثناء وعدم جواز الاستثناء. لكننا كما هو واضح لديكم عندنا لا تصل النوبة إلى التكلم عن مقتضى العقل العملي. لماذا؟ لتمامية التقريب الأول وما تم فيه دليل اجتهادي يدل على جواز الاستثناء في مورد الشر تمسكا بالعام الذي خصص بمخصص منفصل مجمل دائر بين الأقل والأكثر. فيما زاد على القدر المتيقن يمكن الرجوع إلى العام ويتم دليل اجتهادي ولا تصل النوبة إلى العقل العملي. هذا الأمر الثاني الذي تكلمنا عنه في هذه المسألة. نقرأ النص في المتن. قال الثاني المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاد والزميخ والكحل والملح. بل هذا الترقلي مع الخلاف قلنا بل والزق والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والنذرة وهي الطين الأحمر اللي يستعمل للصبغ كما قلنا على الأحواض. ويقول على الأحواض نحن استقربنا لأن العنوان يشمل حتى هذه. وإن كان الأقوى هذا معنى أن الاختيار في الكلمات الاستحبابي وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها أي في هذه الأمور الأخيرة من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المقاتل فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة كما هو الشأن في أرباح المقاتل. والمدار يقول على قصة كونه معدنا عرفان مدار على أن يضبط عليه أنه معدن عرفان. وإذا شك في الصدق هذا الكلام مورد الكلام من الأمر الثاني الذي تكلمنا فيه وإذا شك في الصدق وصلت النوبة إلى محط الشك لم يلحقه حكمها يعني حكم المعادن. شنو حكم المعادن؟ عدم جواز الاستثناء بل لم يلحقه هذا بل يكفي فيه جواز الاستثناء كما ذكرنا. وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها أي حكم المعادن فلا يجب خمسه من هذه الحيثية يعني من حيثية ماذا؟ المعادن بل يدخل في أرباح المكاتب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب. سيأتي الكلام في اعتبار النصاب في ماذا؟ في المعدن. هذا إذا لم يلحق بالمعدن فلا يعتبر فيه النصاب كما هو الحال في أرباح شنو؟ مكاتب. كل ما يستفيده الرجل من كثير أو قليل يجي فيه شنو؟ الخامس من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. هذا واضح. ثم يقول ولا فرق في وجوب إخراج خمس من بعد بين أن يكون في أرض مباعة أو مملوكة. يقول ما فرق في وجوب خمس المعدن بين أن يكون المعدن مستخرج من أرض مباعة مباعة عامة وبين أن يكون مستخرج من أرض شنو مملوكة له. في كل منهما يجب إخراج خمس. والدليل على ذلك هو إطلاق الأدلة فإن الأدلة مطلقة وتشمل كلا أمرين سواء كان المعدن موجود في أرض مباعة أو كان المعدن موجود في ماذا في أرض مملوكة شنو له. وهذا واضح. رأي الأمر أن الذي يرعى من الأدلة أن الخمس لا يجب في المعدن وهو داخل الأرض وإنما يجب فيه بعد شنو بعد استخراجه وإنما يجب فيه بعد استخراج المعدن أو خروجه كما هو واضح جدا من خلال صحيح الزرارة المتقدمة اللي يقول بها نتصنف ما ذكر يقول فيها يقول فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس الجرافيه ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس كما انه بالروايات الاخرى عبر استفاد بما خرج او ما يخرج من المعادن الله او عما اخرج التعبير يفهم من ذلك ان المعدن وهو في داخل الارض حتى لا كان مملوكا للشخص حتى لا كنا انه مملوك للشخص هذا لا يجب فيه الخمس وانما يجب فيه اذا زنى اذا خرج او استخرج بل يظهر من هذه الروايه ان الخمس يجب في المصفى وهذا منه وهذا مو في تمام ما خرج وانما المصفى منه هذا هو الذي يجب فيه الخمس والعمد هو اطلاق الدليل فقط هذه فقط هذه العباره بعد يقول وبين ان يكون تحت الارض او على ظاهرها ايضا لا فرق في المعدن الذي يجب فيه الخمس بين ان يكون تحت الارض او يكون ماذا على ظهر الارض ايضا لاطلاق الادله لاطلاق الادله وهي روايتنا صحيحة محمد بن مسلم الملاح الوازة في الماء اللي يقول لك انه شنو ارض سقف مالحة يجتمع فيها الماء فيصير شنو ملحا ما اخرجه من تحت الارض قال هذا المعدن او هذا مثل المعدن يجب فيه شنو خمس واضح ان وجود الخمس لا يقتضي بخصوص المدفون تحت الارض بل يشمل حتى ما لا ما يكون على ظهر الارض بل يمكن ان يقال يمكن ان يقال ان الكبريت في نفس هذه الروايه والنهر في نفس هذه الروايه ايضا كذلك في ذلك الزمان النهر ما كان يستغرق من تحت الارض وانما كان يظهر على ماذا؟ على سطح الارض فيفرد فيستعمل فالدل والروايه تقول بانه يجب فيه شنو؟ الخمس وهكذا شنو؟ الكبريت فاذا هذه الروايه نصا في تعميم الحكم لما يكون على ظاهر الارض وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.